أنا دكتور سليمان الكرجي، أستاذ وأخصائي الأمراض النفسية والعصبية. دكتور سليمان، ما هم أكثر 3 خصوم في رأيك من ناحية العنف والشراسة في مواجهة الإنسان في مباراة الحياة؟
أنا بشوف أن أعنى 3 خصوم للإنسان مباراة الحياة هم الفشل في علاقة الشخص مع الآخرين، بالذات في حياته الزوجية أو مع أهله وأصدقائه. ثاني خصم هو الفقر، وثالث خصم مهم هو المرض.
طيب ما هو وجه العنف والشراسة في هذه الخصوم؟
بالنسبة لفشل الإنسان في علاقاته الشخصية باللي حواليه، بالذات في علاقة الزواج، بنلاقي إن ده ممكن يسبب له إحساس عميق بالخسارة والحزن وعدم الثقة في اللي حواليه، وهذا ممكن يسبب له فقدان الإحساس بقيمته كشخص. بنلاقيه بيعجز عن إنه يتابع أهدافه وطموحاته بسبب إحساسه الشديد بعدم القدرة والكفاءة كشخص في حد ذاته. وكمان بيتولد عن الفشل في العلاقات مشاعر غضب شديدة بتقيده داخليا وتعزله خارجيا عن من حوله. أما بالنسبة للفقر والمرض، فكل منهم ممكن يسبب إحساس بالعجز الشديد واليأس، بالذات إن لم يكن هناك أي مخرج أو علاج. الحقيقة إن الثلاث أعداء دول مرتبطين ببعض، فالفشل في العلاقات ممكن أن يؤدي إلى مرض اكتئاب نفسي أو لمرض جسدي، أو ممكن يؤدي إلى فقدان القدرة على العمل وبالتالي إلى الفقر.
معنا أيضا أستاذ مباراة الحياة المهندس سعيد أبو فتوح، مبرمج الكمبيوتر الناجح، وأيضا الفنان والملحن والمؤلف لعدة ابتهالات دينية. الفنان سعيد أبو فتوح، من هم في رأيك أقوى 3 أعداء للإنسان في مباراة الحياة؟
في رأيي أن أخطر 3 خصوم في مباراة الحياة هم الكبرياء والجهل والخوف.
إيه دور الكبرياء في مواجهة الإنسان؟
الكبرياء لما يقترن بالجهل يجعل الإنسان لا يسمع إلى الآخرين ويحتقر آرائهم ويعتقد أنه يعرف كل شيء، مع أنه لا يعرف الحقائق التي يجب أن يعرفها، فهذا قد يؤدي إلى هلاكه الأكيد.
على أرض مباراة الحياة أيضا نلتقي مع الدكتورة سناء القلماوي. أهلا يا دكتورة.
أهلا بك.
اليوم وإحنا على أرض مباراة الحياة، أحب أسألك، من هم أقوى 3 من المواجهين الإنسان في مباراة الحياة؟
في رأيي أن أقوى خصوم بتواجه الإنسان في مباراة الحياة هي المال والوحدة وطبعا الموت في النهاية.
غريبة أن حضرتك تحط المال في أقوى المواجهين للإنسان في مباراة الحياة.
لأن المال الحقيقة سلاح ذو حدين، فإما أن المال يستعبد الإنسان ويدمر حياته، وإما أن الإنسان يستعبد المال ويستخدمه لعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة أن في معظم الأحيان بيكون النصر المال.
أخيرا عزيزي المستمع، نلتقي برجل الدين القس مخلص إبراهيم على أرض مباراة الحياة. الشيخ مخلص، بصفتك رجل دين بتقابل كتير من الحالات اللي بيواجه فيها الإنسان خصوم عنيفة جدا، ممكن حضرتك تقول لنا ليه هم في رأيك أقوى 3 خصوم بيواجه الإنسان في مباراة الحياة؟
في رأيي أن أقوى وأعلى 3 خصوم في مباراة الحياة هم اليأس والموت والعناد.
ممكن حضرتك تعطينا تعليق بسيط على هؤلاء الخصوم؟
اليأس هو الشوك الذي يخنق الحياة، فالرجاء والأمل والإيمان هي دوافع الحياة، والله سبحانه وتعالى لم يعطي البشر روح الفشل بل روح المحبة والقوة والثبات. والموت هو أشرف عدو الإنسان، عاش البشر تحت عبوديته في كل زمان دون مفر من سطوته. أما العناد فهو يقود إلى طريق مسدود، يحيا صاحبه في دائرة مظلمة مغلقة على فلسفته أو معتقده في الحياة، مما يجعل الفرد منعزلا في جهل عن الكثير من الطرق التي يمكن أن تقود حياته إلى ما هو أفضل.
عزيزي المستمع، نعود للالتقاء بالدكتور والصحفي المعروف الدكتور مهدي إسماعيل بعد الاستماع إلى هذا الفاصل الموسيقي.
Thank you.
حضرتك سمعت الأخوة والأخوات الذين أجرينا معهم هذه المقابلة، والسؤال اللي كنا بنوجهه لكل واحد فيهم على حدة هو: من في رأيك أو رأيك أكبر خصم للإنسان في وراثة الحياة؟ البعض قال الموت والمال والمرض، وغيرهم قالوا العلاقات الزوجية الفاشلة وخيانة الأهل والأصدقاء والموت. وفي رأي ثالث أن أقوى ثلاثة خصوم هما المرض والفقر والموت. والرأي الرابع قال هما الجهل والموت وعذاب القبر والنار. والكل أجمع على أن أقوى هؤلاء الخصوم هو الموت. السؤال لك: ما هو رأي حضرتك الشخصي في من هم أقوى ثلاثة خصوم بوجه الإنسان في مباراة الحياة؟
الحقيقة أنا بتفق مع الرأي القائل أن أقوى ثلاث خصوم بوجه الإنسان هم الجهل، الموت وعذاب القبر والنار، وأخيرا الشيطان الرجيم.
طب ممكن حضرتك ترتبهم لنا وتضع أقواهم وأعنفهم الأول ثم الأقل فالأقل؟
في رأيي الشخصي أيضا أن ده ترتيبهم الصحيح، فأعنف وأقوى عدو للإنسان في مباريات الحياة هو الجهل.
الجهل أقوى من الموت وأقوى من عذاب القبر والنار؟ هل هذا معقول؟
لو نظرت لكل الخصوم الذين ذكرهم الإخوة في حديثهم السابق ستجد أن الجهل هو العامل المشترك في كل هذه الخصوم. فمثلا كثير من الأمراض التي تصيب الإنسان سببها الجهل، وكثير من المرضى لا يبرؤون من أمراضهم بسبب جهلهم وحقيقة مرضهم وطريقة علاجه. فجهل الإنسان يدفعه ليلعب مع أو ضد المال، والنصرة في النهاية للمال كما سمعنا. وجهل الإنسان يؤدي إلى فشل علاقاته الزوجية وخراب منزله. وجهل الإنسان يجعله ينهار أمام الفراق والوحدة. وجهل الإنسان لكلام المولى عز وجل يجعله يحيى حياة الفقر والمرض والهزيمة، ويقوده إلى الموت وعذاب القبر والنار.
دكتور مهدي، أعتقد أن الجهل لا علاقة له بالموت أو عذاب القبر والنار، ولا حتى في التعامل مع الشيطان الرجيم. فالكل سواسي أمام الموت وعذاب القبر والنار والصراع مع الشيطان.
الكل سواسية في كونهم معرضون في مباراة الحياة لهجوم هؤلاء الخصوم، لكن ليس الكل سواسية في الهزيمة أو الانتصار، وليس الكل سواسية في مواجهة الموت وعذاب القبر والنار، وليس الكل سواسية أيضا في هزيمة الوسواس الخناس.
هل حضرتك تقول لي أن أحد من بني آدم قد هزم الموت وعذاب القبر والنار والشيطان الرجيم؟ هل هذا الإنسان موجود على ظهر هذه الدنيا؟ وهل يمكن مقابلته وإجراء حديث معه؟
بالطبع يا أخ إبراهيم، وهؤلاء عددهم كثير جدا جدا، ويمكن مقابلة بعضهم بسهولة في أعمالنا وفي جيراننا وفي أصدقائنا.
طب إزاي انتصر هؤلاء الناس على الموت وعذاب القبر والوسواس في الناس؟
انتصروا عليه بأن طرحوا الجهل عنهم وتعلموا الحكمة وتعقلوا في معرفة الله سبحانه وتعالى، وعرفوا خصومهم وكيف يتعاملون معه.
دكتور مهدي، إن كان الجهل خطير جدا للدرجة هذه، فهل ممكن تعرف لنا ما هو الجهل ومن هو الجاهل؟
الجهل هو عدم الإحاطة أو العلم بالشيء الذي ينفع اللاعب أو يضره في مباراة الحياة العنيفة اللي بنتكلم عنها. فكل الفرق اللي بتلعب في كأس العالم أو البطولات الأخرى شيء أساسي عندهم أنهم يقضوا وقت كفريق لمشاهدة تسجيلات الفرق المضادة. ليه؟ علشان يقدروا يتعرفوا على خصمهم، نقط ضعفه، قوته، ازاي الهدافين بتوعه بيسجلوا اهدافهم، مين هم اقوى لاعبين في الفريق، والخطه او الخطط اللي تعود هذا الفريق اللعب بيها. وهكذا انا وانت وانت وكل لاعب في مباراه الحياه لابد من دراسه ومعرفه خصومه علشان يقدر يتغلب عليه.
حضرتك ما عرفت لي من هو الجاهل؟ هل هو الشخص الغير متعلم القراءه والكتابه؟
غير المتعلم القراءه والكتابه يطلق عليه الامي، ولا يطلق عليه كلمة جاهل. فقد وضع الناس تعريفات مختلفة لمن هو الجاهل. قالوا الجاهل وغير المثقف حتى وإن كان يعرف القراءة والكتابة. وقالوا أن الجاهل هو من لا يعرف لغة الكمبيوتر. لكن أقوى تعريف للجاهل هو ما جاء بالزبور أو سفر المزامير، حيث يسمع القول: قال الجاهل في قلبه ليس إله. وهذا هو الجهل عينه، ويمكن أن نسميه مستودع أو بؤرة الجهل.
ما معنى أن يكون الجهل بمعرفة الله سبحانه وتعالى هو أساس أو بؤرة أو مستودع الدهر.
لأن معرفة الله عز وجل ليس بالطبع الإحاطة به أو البحث في ذاته تبارك اسمه لمحاولة إدراكه والإلزام به، فهذا مستحيل على الإنسان الوصول إليه. بل معرفته بمعنى اختبار محبته ورحمته، فهو الرحمن الرحيم المحب الودود الذي إذا ما دعاه المرء وناجاه أثناء الليل وأطراف النهار لبى نداءه ولذت للإنسان مناجاته. ومعرفته كالغفور الرحيم الصافح عن الإثم والماحي للمعاصي والآثام والشرور تجعل المرء في مباراة الحياة واثقا بنعمته ورحمته من الفور فيها.
اتفهمه كيف ينزع اللاعب في مباراة الحياة الجهل عنه ويعرف المولى القدير تبارك اسمه وينتصر على الرجيم والموت وعذاب القبر والنار؟ هل من طريق هذا؟
هناك طريق واحد وحيد لا ثاني له، وهو بقراءة ودراسة والتأمل في كتاب الله الكتاب المقدس. ولقد قال داود نبي الله تبارك اسمه في الزبور عن كلامه: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. وقال أيضا: وصايا الله سبحانه وتعالى تصير الجاهل حكيم. ويقول نبي العلي سليمان الحكيم عن كلام المولى عز وجل أنها تعطي الجهال ذكاء، أي أن كلمة ربي الكتاب المقدس لا تنزع الجهل عن الإنسان فحسب، بل تعطي له ذكاء. إذا فأنا أدعوك عزيزي المستمع أن تقتني نسخة من الكتاب المقدس بجزئيه، التوراة والإنجيل، ففيها هدى للناس ورحمة، فهي تحفظك حيثما تسير في دخولك وخروجك.
أليست التوراة والإنجيل قد تحرفت ولم تعد هي التي سلمها لنا المولى سبحانه وتعالى؟ فكيف تدعوني لاقتناء كتب محرفة وقراءتها وبناء إيماني عليها؟
أستغفر الله العظيم من سؤالك يا أخ إبراهيم، فهذا السؤال ينطوي على إهانة كبيرة للمولى عز وجل، لأنه هو الذي أنزل الذكر وهو ضامنه وحافظه من التحريف والعبث ومصدقا لكل ما جاء فيها، وإلا لكان والعياذ به منه قد أضل عباده الصالحين بترك الناس يهودا كانوا أم نصارى يحرفون كلمته. لا يا أخ إبراهيم، لا مبدل لكلمات الله ولا تجد لكلمات الله تبديلا. وعلى أي حال اقتني نسخة من الكتاب المقدس ولا تصدق كلام الوسواس الخناس أن التوراة والإنجيل قد تحرفت والعدد بهم بيد البشر لإبعادهم عن الإيمان بها والإفلات من قبضته. وإن أردت أن تعرف المزيد عن هذا الأمر اطلب منا شريط أسد حق ونغم وسنرسله لك مجانا إن شاء الله، فقد شرحنا به هذه الأمور وفصلناها تفصيلا.
هل يمكن أن تذكر لي بعض النقاط المذكورة بالإنجيل والتوراة والتي يجهلها الإنسان ويحتاجها في مباراة الحياة؟
يقول تنزيل الحكيم العليم أن المولى سبحانه وتعالى غفور رحيم. ولقد قال السيد المسيح تبارك اسمه: لكل البشر الذين أحنت ظهورهم أثقال الخطية والمعاصي والآثام، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ويقول الكتاب العزيز عن السيد المسيح: له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ويقول الكتاب المقدس أيضا أن الذي يؤمن به تبارك اسمه لا يران، والذي لا يؤمن به قد دين، أن يمكث عليه غضب الله. ويوضح أيضا الكتاب المقدس طريق حساب المولى تبارك اسمه للبشر وضمان النعيم الأبدي، وغيرها من الحقائق التي يجهلها الإنسان مع أنها أهم ما لابد أن يعرفه في مباراة الحياة حتى يضمن الفوز المحقق بها بإذن الله.
عزيزي المستمع، نعود ونلتقي بالدكتور مهدي لاستكمال حديثا الشيق عن كيفية الانتصار في مباراة الحياة والتصدي لأقوى الخصوم المهاجمة بعد الاستماع لهذا الفصل الموسيقي.
يا مبدع الأكوان وخالق الإنسان، أنت الله الرحمن تعرف ضعفك إنسان فاغفر خطياتي ونبي دعواتي حررني يا الله حررني من ذنبي يا رب حررني يا وطريق الإنسان أنت الله الرحمن تعرف ضعفك إنسان فاغفر خطياتي ونبي دعواتي حررني يا الله حررني من ذنبي يا رب حررني. يا رب من قلبي أريد أن أراك وغاية شوقي أسير في رضاك ولكنني ضعيف أمام شواني وقد يا خطاك أغفر خطياتي يا رب حررني ربي عن الهوان وطريق الإنسان أنت الله الرحمن تعرف ضعفك إنسان فاغفر خطياتي ونبي دعواتي حررني يا الله حررني من ذنبي يا رب حررني.
دكتور مهدي، قد ذات في إجابتك على الأسئلة السابقة أن اللاعب في مباراة الحياة يمكنه أن يتغلب على الجهل في قراءته للتوراة والإنجيل والتأمل فيهما ومناجاة المولى عز وجل ليفتح له صدره للإيمان بها، وهذا مفهوم ويمكن الاقتناع به واختباره. لكن ما هو ليس مفهوم لدي هو كيف يتغلب المرء على الشيطان الوسواس الخناس وعلى الموت وعذاب القبر والنار.
الحقيقة ما استطاع أحد من بني البشر أن يتغلب أو ينتصر في مباراة الحياة بقوته الذاتية الإنسانية أو إرادته الشخصية، لا على الشيطان الرجيم ولا على الموت وعذاب القبر والنار، فقوتهما تفوق قوة الإنسان، ونهاية كل متصارع في مباراة الحياة معهما محتومة لا مفر منها وهي الموت والطرح في عذاب القبر والنار وقضاء الآخرة في جحيم أعده المولى للجهلة والحمقى والكافرين جزاء من عندي بما كانوا يعملون.
دكتور مهدي، هل غيرت كلامك في إجابتك على السؤال السابق عما قبله، أجبني من فضلك بنعم أم لا، هل يقدر الإنسان على الانتصار على الرجيم والإفلات من الموت وعذاب القبر والنار؟
نعم يا أخ إبراهيم، لكن بشرط أن لا يعتمد في مباراته على حكمته أو قدرته أو إمكاناته الشخصية الذاتية.
إذا فعلا لا يعتمد الإنسان في الفوز بمباراة الحياة.
على ذلك الشخص الوحيد الفريد الذي غلب الوسواس الخناس وحطم شوكة الموت وأبطل عذاب القبر والنار وأعطى أتباعه المخلصين المؤمنين به قوة وسلطانا على الغلبة في مباراة الحياة.
دكتور مهدي، من هو هذا الشخص الذي وصفته في إجابتك السابقة؟
هو شخص السيد القدير يسوع المسيح الذي هو كلمة الله وروح منه ورسوله للبشرية جمعاء، فهو الذي قال بفمه الطاهر: أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا فلن يرى الموت إلى الأبد.
ألم يموت المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بغض النظر بالطبع عن طريقة موته؟ فأنتم تقولون أنه مات مصلوبا، واليهود يقولون أن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، ونحن نقول ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. وعلى كل حال، سواء مات مقتولا أم مصلوبا أم رفع حيا، وسيأتي ثانية فسيموت ويذوق الموت. ألم يموت موسى وداود وسليمان ويحيى بن زكريا وغيرهم من أنبياء الله الصالحين؟ فكيف تقول أنت أن المسيح عيسى بن مريم قد غلب الموت، بل وعطى أتباعه أن يهزموا الموت وينتصروا على عذاب القبر والنار، وأن من يؤمن به عليه السلام لن يرى الموت إلى الأبد؟
نعم، لقد مات كل هؤلاء الأنبياء والرسل، وتوارى جسدهم في التراب، وقبورهم موجودة عندنا إلى هذا اليوم. لكن للإجابة على سؤالك يا أخ إبراهيم، أقول أنه لابد من تعريف لكلمة الموت. فما هو الموت؟ في كافة أديان الأرض على اختلافها يعرف الموت بأنه انفصال الحياة أو الروح عن جسد الإنسان، فترجع الروح إلى دار الأرواح ويتوارى الجسد في التراب. أما في المسيحية فالموت ليس ذلك فحسب، فالعملية سابقة الذكر تعرف في المسيحية بعملية الرقاد أو عملية النوم. عندما ذهب السيد المسيح تبارك اسمه إلى قرية بيت عنيا، عندما كان يمشي بجسده على أرضنا، ذهب ليقيم واحدا من الموتى اسمه لعازر. قال لحواريه عن هذا الإنسان الميت: لعازر حبيبنا قد نام وأنا أذهب لأوقظه. ولم يقل لهم أن لعازر قد مات إلا بعدما أظهر حواريوه عدم فهمهم لما يقول واستغرابهم، فقال له: إن كان قد نام فإنه يقوم. وعندما ظهر لإقامة طفلة صغيرة تعرف بابنة يايروس ووجد الجمع يضجون ويصرخون حول جسدها المسجى الذي كان على السرير، قال لهم: لماذا تبكون؟ لم تمت الصبية لكنها نائمة.
إذن فما معنى كلمة موت كما تعرفها المسيحية يا أخ مهدي؟
معنى كلمة موت يا أخت هدى كما تعرفها المسيحية هو الانفصال والبعد عن المولى القدير تبارك اسمه، والعياذ به جل شأنه، عنه في الدنيا والآخرة. ومن عاش منفصلا عن الاتصال به واختبار عطفه ورحمته وغفرانه في الأرض عاش في عذاب أليم حتى ولو توفرت لديه كل أسباب السعادة والهناء. ومن انفصل عنه عز وجل في الأرض قضى آخرته في عذاب القبر والنار، وكان والعياذ بالرحمن من الخاسرين، وحق عليه الخلد في النار مع إبليس وزبانيته إلى أبد الآبدين.
هل لديك يا دكتور مهدي دليل على أن هذا هو مفهوم الموت في المسيحية؟
عندما حذر العليم بكل شيء سبحانه آدم وحواء في الجنة من الأكل من الشجرة المحرمة، نقرأ في سفر التكوين وهو أول أسفار الكتاب المقدس والأصحاح الثالث، أن المولى تبارك اسمه قال لهما: يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموتا. وعصى آدم ربه وأكل مما نهاها عنه لكنه لم يموت، فكنا نتوقع أن يسقط كليهما ميتين في الجنة، ولم يحدث، بل قال الكتاب أن آدم اختبأ من الرحمن مع أنها لم تكن عادته قبل سقوطه، وخاف منه جل شأنه وطرده الله سبحانه وتعالى من الجنة، أي صار هناك حاجزا وفاصلا ليس بين الله تبارك اسمه وبين آدم وحواء فحسب، بل بينهما وبين ورود الجنة مرة أخرى. وهذا هو ما يقصده الكتاب المقدس، كتاب الله العزيز، عندما يتحدث عن الموت.
دكتور مهدي، إذا كان المولى القدير قد طرد آدم وحواء من الجنة، يكون قد طرد أيضا نسلهم، لأنه لم يعد أي إنسان يقدر على الدخول إلى الجنة أو يحصل على ما تسميه أنت الاتصال بالمولى تبارك اسمه. إذن فكل بني آدم قد حكم عليهم نتيجة لخطية آدم وحواء بالموت، أي الانفصال عن الله، بما فيهم السيد المسيح عيسى بن مريم. فكيف تقول أنت أنه الوحيد الذي لم ينفصل عن الله تبارك اسمه؟
هذا كلام صحيح يا أخ إبراهيم، ولكن لا تنسى أن السيد المسيح تبارك اسمه ليس ابن آدم، فهو مولود وليس مخلوق، فهو كلمة الله وروح منه. فوالدته التي اصطفاها الله وفضلها على نساء العالمين لم يمسسها بشر ولم تكن بغية، وهو الذي لم يستطع أن يمسه الشيطان، وبالتالي لم يكن في حاجة لمن يغفر له ذنب أو يرفع عنه وزر، بل كان هو القدوس المنزه عن كل باطل، وبالتالي فهو الوحيد الذي لم ينفصل عن الله. وأيضا مع أنه رقد أو نام أو كما تعرفه الأديان الأخرى قد مات، لكنه قام منتصرا هزما خصمه وهو الموت، ورفعه الله إلى عرشه، وسيجيء ثانية كما تعترف كل الأديان كحكما عدلا بين الناس، وأيضا بين الناس والموت القدير قبل قيام الساعة. ولأنه بلا خطية فلن يجتز عذاب القبر والنار، بل هو من يجعل المؤمنين به ينتصرون عليه أيضا.
هذا عن المسيح تبارك اسمه يا دكتور مهدي، لكن ماذا عن بقية البشر وعن أتباعه له المجد والمؤمنين به؟ كيف يحصلوا على النصر ضد الموت وعذاب القبر والنار؟
يحتاج الإنسان يا أخت هدى أن تعاد له علاقته بالمولى القدير تبارك اسمه، حتى يغفر له سبحانه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالكتاب المقدس يقول أنه بانفصال الإنسان عن المولى عز وجل حدثت عداوة بفعل الشيطان الرجيم الذي أغوى ويحاول أن يغوي عباد الله الصالحين، لكن الله سبحانه وتعالى ظل على محبته للإنسان، فهو يحب الإنسان لأنه خليقة يديه تبارك اسمه وعمل أصابعه سبحانه، لكن لكونه جل وعلا قدوس يكره الخطية ولا يتعامل معها، وعدله سبحانه يحكم عليه وهو الخبير على كل شيء أن يفدي الإنسان، وما كان يصلح لعملية الفداء بشر ما سوى من كان بلا خطية ومن لم يولد من أب أرضي، بل بكونه كلمة الله أن يموت عن خطايا البشر فيفدي الإنسان ويعيد علاقة الموضى القدير بالإنسان المفدي مرة أخرى.
دكتور مهدي، أنا لسه مش فاهمة لحد الآن كيف يهزم الإنسان أقوى خصومه في مباراة الحياة وهو الموت.
ببساطة يؤمن بالسيد المسيح تبارك اسمه أنه مات نيابة عن البشر أجمعين وعنه هو شخصيا، وبذلك كفر عن خطيته ومحى عقاب أثامه وأعاد المصالحة بينه وبين المولى القدير. ونتيجة لهذا الإيمان يصبح الإنسان غير منفصل عن الله جل شأنه ولن يكون، وهذا يوضح قول السيد المسيح له المجد: من آمن بي ولو مات، أي رقم أو نام، فسيحيا، وكل من كان حيا فلن يرى الموت، أي لن ينفصل عن المولى القدير إلى الأبد، وبالتالي لن يرى الموت. فكل من ينزع عنه الجهل بكلام الله سبحانه وتعالى ويقرأ الكتاب المقدس بتواضع وخشوع وانفتاح في القلب والذهن، ويضع المولى تبارك اسمه أن يهديه سواء السبيل ويرشده إلى الحق ويشرح له صدره بالإيمان بالسيد المسيح، يصبح بنعمته من آل بيته تبارك اسمه ويصبح من الفائزين.
دكتور مهدي، قبل أن ننتقل إلى الخصم الثالث في مباراة الحياة وهو الوسواس الخناس، دعني أكلمك بصراحة، أنا لا أؤمن بعملية فداء السيد المسيح عليه السلام للإنسان، فما ذنبه هو؟ ثم لماذا تؤكد المسيحية على مبدأ الفداء بينما لا تؤمن به كافة الأديان الأخرى. فهو ليس الأوقع أن يؤمن المسيحيون أن اليهود ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم.
لا ذنب للسيد المسيح تبارك اسمه يا أخ إبراهيم في عملية الفداء، وهذا ما جعله يصرخ كما سبق أن قلت ليفدينا. فلو كان له ذنب واحد لما صلح لهذه المهمة. ثانيا، إن مبدأ الفداء جاء في كتب الثلاثة الأديان الكبرى، ولقد اعتاد اليهود تقديم حمل أو خروف بلا ذنب لكي يموت نيابة وفداء عن الإنسان، ولهذا فهم يحتفلون بعيد الفصح كل عام. وقيل وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فلماذا أصر المولى القدير على ذبح الكبش البريء نيابة عن ابن إبراهيم؟ وقد وصف هذا الكبش باسم من أسماء الله الحسنى وهو العظيم، فما عظمة هذا الكبش؟ ولماذا أعطاه المولى عز وجل هذه الصفة؟ ببساطة لأنه كبش الفداء، وهو رمز للسيد المسيح تبارك اسمه، ولازال الأحباء المسلمين يحتفلون بعيد الضحية. ولماذا طلب المولى أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن بيته إن لم تكن هذه الديانات الثلاث تحترف بالفداء؟
أرى أن الأوقع أن يؤمن المسيحيون أن اليهود ما صلبوا وما قتلوا لكن شبه لهم.
ليس في يد المسيحيين أن يختاروا ما يؤمنون به وما لا يؤمنون، فما دام تنزيل الحكيم العليم في كتابه قال للمسيحيين أن المسيح تبارك اسمه قد صلب ودفن وقام، إذن فلا مفر من الإيمان بهذه الحقيقة. ثانيا، عدم إيمان المسيحيين بصلب المسيح سيوقعهم في عدة مشكلات وقع بها الإمام فخر الدين الرازي العلامة الإسلام الشهير عندما حاول الإيمان والقول بأن اليهود ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأن الذي صلب بدلا منه كان يهوذا الإسخريوطي أحد تلاميذه، وهو الذي خان سيده له المجد وباعه بثلاثين من الفضة، أو أي أحد آخر.
يا ترى كان إيه رأي فضيلتك كده؟
جاء رأي فضيلتك في كتاب مفاتيح الغيب للرازي مجلد 6 طباعة دار الفكر ببيروت لبنان من صفحة 100 إلى صفحة 106، وقد وقع في عدة مشكلات أسماها إشكالات لا حل لها إذا صدق المرء بالرأي القائل بإلقاء شبه سيدنا المسيح له المجد على غيره. قال الرازي: فكيفما كان ففي إلقاء شبهه على الغير إشكالات. الإشكال الأول أنه إن جاز أن يقال أن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر، فهذا يفتح باب السفسطة وأيضا يفضي إلى القدح في التواتر، ففتح هذا الباب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية. كلمة السفسطة تعني الهرطقة أو الكلام الذي لا أساس له أو الغير مستند لأدلة وبراهين، والقدح في التواتر أي اتهام التواتر أو الذم والتشكيك في التواتر. والتواتر هو ما تسلمه الخلف من السلف أو المحدثين من القدامة، أي ما تسلمناه عن أجدادنا. الإشكال الثاني إن صدف الرازي إن الله أيده، الكلام هنا عن السيد المسيح به المجد، بروح القدس جبريل، وهذا ما يؤمن به الأحباء المسلمين أن روح القدس هو جبريل. يستكمل الرازي إن الله أيده بروح القدس جبريل، فهل عجز هنا عن تأييده وهو كان قادرا على إحياء الموتى؟ فهل عجز عن حماية نفسه؟ الإشكال الثالث عن الرازي هو أنه تعالى كان قادرا على تخليصه برفعه إلى السماء، فما الفائدة من إلقاء شبهه على غيره؟ فهل فيه إلا إلقاء مسكين في القتل من غير فائدة إليه؟
دكتور مهدي، معقول أن هذا رأي واحد من الأئمة العلماء في مسألة إلقاء شبه السيد المسيح على غيره من البشر؟
علشان كده أنا ذكرت المرجع اللي ذكر فيه هذا الكلام. الإشكال الرابع بإلقاء الشبه على غيره أن اعتقد اليهود أن هذا الغير هو عيسى مع أنه ما كان عيسى، فهذا كان إلقاء في الجهل والتلبس، وهذا لا يليق بحكمة الله. الإشكال الخامس أن النصارى على كثرتهم في مشارق الأرض ومغاربها وشدة محبتهم بالمسيح وغلوهم في أمره أخبروا أنهم شاهدوه مقتولا مصلوبا، فلو أنكرنا ذلك كان طعنا فيما ثبت بالتواتر، والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد وعيسى وسائر الأنبياء. وأخيرا يقول العلامة الرازي في الإشكال السادس: ألا يقدر المشبوه أن يدافع عن نفسه أنه ليس بعيسى والمتواتر أنه فعل؟ ولو ذكر ذلك لاشتهر عند الخلق هذا المعنى، فلما لم يوجد شيء من ذلك علمنا أن الأمر ليس على ما ذكرتم. إلى هنا تمت أقوال الرازي. مرة تانية بقول هذا الكلام ورد بمفاتيح الغيب للرازي، مجلد 6 طبع الدار الفكر بيروت لبنان من صاد 100 لصاد 106.
عزيزي المستمع، إن مباراة كأس العالم لكرة القدم تبدأ وتنتهي في مكان محدد معروف، ملعب أو استاد كبير.
أما مباراة الحياة فتبدأ يوم مولدك في غرفة صغيرة، وقد تنتهي في الجو أو البحر أو على السرير.
إن حكم مباراة كأس العالم إنسان، قد يحسن أو يسيء، يحكم ولا يعطي قدرة على النصر أو الهزيمة.
أما حكم مباراة الحياة فهو رب السماء والأرض، من لا تأخذه سنة ولا ينام، وهو من يعطي قدرة على الفوز للهزيمة.
إن الفوز في مباراة كأس العالم لكرة القدم غير مضمون ولا يمكن الجزم به قبل نهاية المباراة.
أما الفوز في مباراة الحياة مضمون ومجزوم به قبل نهاية المباراة لكل من أتى لله بقلب سليم.
عزيزي المستمع، نعود مرة أخرى بعد هذه الإسراحة القصيرة للبحث في ثالث أقوى خصوم الإنسان في مباراة الحياة، وكيف نهزمه وننجو من أخطاره.
Thank you.
دكتور مهدي، بعد أن تكلمنا عن الخصم الأول للإنسان وهو الجهل، والخصم الثاني وهو عذاب القبر والنار، ماذا عن الخصم الثالث في مباراة الحياة؟
الخصم الثالث هو إبليس الوسواس الخناس، الذي نستعيذ بالله سبحانه وتعالى على مكره وخداعه وإزائه، فإنه كان منذ البدء خبتالا للناس، كذابا ومضلا لخليقة المولى عز وجل.
الحقيقة كنت أظن أنك ستضع الوسواس الخناس أولا في قائمة ألذ خصوم الإنسان في مباراة الحياة.
أنا لا أقلل من شأنه أو قدرته في مواجهة كل مشترك في مباراة الحياة، لكن وضعته ثالثا لأن الجهل بمن هو وكيف التغلب عليه أخطر وأقوى من قوته وسلطانه.
دكتور مهدي، أريد إجابة محددة بنعم أو لا. هل يمكن للإنسان الطبيعي، أنا وأنت مثلا، هل يمكن لنا أن نقهر إبليس بكل ما لديه من نقص وخداع؟
نعم يا أخ إبراهيم، ممكن جدا.
كيف؟
بشرط واحد وحيد، وهو نفس الشرط الذي لابد من توافره في من يستطيع قهر عذاب القبر والنار والموت، ألا وهو أن يحتمي في ذلك الشخص الوحيد الفريد الذي استطاع أن يقهر الشيطان وينتصر عليه ويؤمن به تبارك اسمه أنه قادر أن ينصره على عدو الناس الوسواس الخناس، وهذا الشخص بالطبع هو السيد الرب يسوع المسيح له المجد.
هل يمكن أن توضح لي كيف استطاع السيد المسيح الانتصار على الشيطان وهزمته؟
استطاع السيد المسيح تبارك اسمه أن ينتصر على قوة الشيطان في عدة مواقع. أولا في الإنجيل فيما هو معروف بتجربة السيد المسيح له المجد من الشيطان، استطاع السيد تبارك اسمه أن يقهره وقال له اذهب يا شيطان، فذهب ولم يستطع أن يقف أمامه له المجد. ثانيا كانت الشياطين إذا ما قابلت السيد المسيح له المجد وهو في حياته على الأرض كانت تصرخ وتخرج من الإنسان الذي تسكنه. أقرأي هذه القصة أيضا بنفسك في الإنجيل بحسب القديس لوقا. وهذه القصة تحكي أن السيد المسيح تبارك اسمه ذهب إلى كورة تعرف بكورة الجدريين، وهناك قابله مجنون به شياطين، فلما رأى السيد له المجد صرخت الشياطين قائلة ما لنا ولك يا يسوع، هل جئت قبل الوقت لتعذبنا؟ وطلبوا إليه أن لا يرسلهم إلى الهاوية أو مكان العذاب، وطلبوا منه الإذن أن يخرجوا من الإنسان الممتلك بالشياطين ويدخلوا في قطيع من الخنازير كان واقفا بجانبهم، ولم يستطع شيطان واحد منهم أن يتحرك إلا بعد أن أذن له بالسيد له المجد بدخول الخنازير.
دكتور مهدي، هذه القصة غريبة جدا. أنا أعرف كل الأنبياء كانوا يستكثرون العياذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعذون برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس، ومنهم من كان في شك من أن الوحي الذي أتاه ربما كان من الشيطان.
لكن السيد المسيح تبارك اسمه يا أخ إبراهيم ما خاف يوما من الشيطان، بل كان الشيطان يرتعب منه ويتوسل إليه أن لا يعذبهم كما ذكرت لك في القصة السابقة، ولن يتحرك إلا بإذنه له المجد.
دكتور مهدي، ما هو الانتصار الثالث الذي أحرزه سيدنا المسيح على الشيطان؟ في الحقيقة هذا موضوع شيق، فسأكون من أسعد الناس وأولهم قبوله له والإيمان به عليه السلام لو عرفت أنني سأغلب به الوسواس الخناس الذي لم يستطع قهره إنسان كما كنت أظن.
المعركة الثالثة كانت معركة الصليب، فلقد كان الصليب معركة بين السيد تبارك اسمه، أو إن شئت فدعها المباراة النهائية لكأس الدنيا والأخيرة في إنقاذ الإنسان.
الصليب كان معركة انتصر بها سيد المسيح؟ فلو آمنا أن سيدنا المسيح قد صلب كما تقول، يكون صلبه ضعفا وهزيمة له أمام الشيطان، وهذا ما يدعونا لمقاومة فكرة صلبه.
معركة الصليب يا أخ إبراهيم كانت بين السيد المسيح له المجد وبين الرجيم، فسيدنا المسيح كما يعلمنا الإنجيل وضع نفسه طوعا واختيارا لا قهرا وإجبارا عن الإنسان على الصليب لكي ما يفدي الإنسان كما ذكرنا سابقا. وبفدائه للإنسان أصبح كل من يؤمن به وبصليبه حرا طليقا من قبضة الشيطان، ولن يستطع الوسواس فصله عن المولى القدير تبارك اسمه. هذا ما كرهه الشيطان، فهو كان يعلم أن المسيح تبارك اسمه إذا مات فداء للإنسان خسر هو المعركة، لكن السيد المسيح له المجد جاء لكي يصلح فداء عنه، لذا فقد ذهب إلى الصليب بإرادته ومات ثم قام في اليوم الثالث، وأصبح هناك فداء للإنسان الذي يؤمن بهذه الحقيقة فانهزم الرجيم إلى الأبد. وكما يقول الإنجيل أن السيد المسيح أشهر الشياطين ظهارا وظفر بهم في الصليب.
دكتور مهدي، ونحن في مباراة الحياة كيف ننتصر على الرجيم؟ فالسيد المسيح تبارك اسمه نبي ورسول وقد أتى من السماء، لذا فمن السهل عليه أن يقهر الشيطان، لكن نحن بشر.
بإيمانك بالسيد المسيح أنه المخلص الوحيد للجنس البشري والاحتماء به من الشيطان الرجيم، وبذكر اسمه العجيب أستطيع أنا وأنت لا أن نغلب الشياطين فحسب في معركة الحياة، بل ونطردهم أيضا من الناس الممتلكين بهم. فقد جاء في الإنجيل بحسب القديس مرقس وصية السيد لتلاميذه: اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة لها. وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم.
بقي عندي سؤال واحد، ما معنى الإيمان بالسيد المسيح تبارك اسمه، وكيف أقبله كالمخلص لي من كل خطاياي ومعاصيه؟
أولا لابد أن تعرف أنك خاطئ وتستحق عقاب المولى القدير سبحانه وتعالى، وأنت أهل لعذاب القبر والنار، فكل ابن آدم خطاء، فالجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. ثانيا أن سيد المسيح له المجد هو المخلص الوحيد للبشر، ولك أنت شخصيا من المعاصي وعذاب القبر والنار والطرح في جهنم، لأنه الوحيد الذي لم يعمل خطية ولم يكن في فمه غش، وهو الوحيد الذي حق له أن يموت نيابة عن الإنسان، وهو الوحيد الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات، وهو الوحيد الذي سيقوم قبل قيام الساعة، وهو الوحيد بناء على كل ما تقدم من ستقبل شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا إلا من أتى الله بقلب سليم. ثالثا أن تتوب عن خطيئتك توبة صادقة وترفع دعاء من القلب له تبارك اسمه معترفا باسمك وخطيئتك.
ممكن دكتور مهدي تقودنا في هذا الدعاء؟
قل له: إني أؤمن بك يا سيد المسيح.
إني أؤمن بك يا سيد المسيح.
وبفدائك.
وبفدائك.
وموتك نيابة عني.
وموتك نيابة عني.
أؤمن أن خطيئتي ومعاصية.
أؤمن أن خطيئتي ومعاصية.
كانت سببا في موتك بدلا عني.
كانت سببا في موتك عني.
وأطلب الصف والعفو والغفران.
وأطلب الصف والعفو والغفران.
وأطلب الرحمة من عذاب القبر والنار.
وأطلب الرحمة من عذاب القبر والنار.
وأثق أنك تقبلني.
وأثق أنك تقبلني.
تائبا راجعا إليك.
تائبا راجعا إليك.
لتشفع في يوم الدين.
لتشفع في يوم الدين.
فأنت أرحم الراحمين.
فأنت أرحم الراحمين.
أفتح لك قلبي لتغيره.
أفتح لك قلبي لتغيره.
وتنظفه من المعاصي والشرور.
وتنظفه من المعاصي والشرور.
وأعدك أنني سأقرأ كتابك.
وأعدك أنني سأقرأ كتابك.
فأنت نعم المولى.
فأنت نعم المولى.
ونعم النصير.
ونعم النصير.
آمين.
عزيزي المستمع، إن النصر في مباراة كأس العالم يعطي فرحا وسعادة مؤقتة، وكأسا ماديا زائلا سريعا ملامحه،
لكن النصر في مباراة الحياة يهب نعيما أبديا أعده المولى القدير للمتقين جزاء من عند ربهم أرحم الراحمين.
الهزيمة في مباراة كأس العالم تعني فقدان فرصة لزمن مؤقت، وأما المتجدد بالفوز مرة ثانية.
أما الهزيمة في مباراة الحياة فتعني خسارة أبدية لا تعود. عار وعذاب للخاسرين لجحيم يعذب المولى الكافرين.
كان هذا هو التعليق الختامي على مباراة الحياة. نتمنى لك الفوز في مباراتك مع الموت وعذاب القبر والنار والشيطان والرجل. إن أردت الحصول على بعض شرائط الكتب التي تشرح لك الحقائق التي ورد ذكرها حول هذه المباراة اكتب لنا على العنوان التالي: جماعة الحفاظ الكتب في أباط 39667 داون California 92039 California USA. العنوان مرة أخرى: جماعة الحفاظ الأسد في أباط 39667 داون California 92039 California USA.